إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نواصل تفسير سورة الحديد، آخر آيات في السورة من أول 25 لآخر السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. بين الله أنه أرسل الرسل بالبينات والآيات الدلات على صدق ما جاءوا به، والعلامات الواضحة الجلية على أنه ما جاء به حقيقة من عند الله، لأن رسل الله أفضل الخلق وأفضل البشر هم الأنبياء والرسل، فمن المحال أن يجري عليهم الكذب أو التدليس أو الغش أو الخداع، فهم أفضل البشر اختارهم الله لتبليغ رسالته وتوصيلها للناس. أنزل معهم الكتاب، الكتاب اسم جنس يشمل كل الكتب، مش بس كتاب واحد، يشمل كل الكتب، كل الكتب أنزل الله لهداية الخلق وأرشدهم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، يقال عليه كتاب. والميزان، زي ما أنزل الكتاب أو الكتب أنزل الميزان. إيه الميزان؟ العدل في الأقوال وفي الأفعال، واللي جاء به الرسل إنه الرسل جم بالعدل والأمر بالعدل، والأوامر كلها أوامر الله سبحانه وتعالى تنفع الخلق، والنواهي كلها تنفع العباد، فجاء عشان يبينوا للعباد المعاملات والأخلاق والعبادات، وكل ده يجري على العباد بالعدل. طيب، هل كلمة الميزان تعني العدل عند أهل السنة؟ في مواطن في القرآن والسنة مقصود بها العدل، وفي مواطن تاني يقصد بها الميزان. احنا عندنا السنة جماعة، عقد أهل السنة جماعة، انه الميزان ميزان ترفع به، في ميزان هتوزن به الاعمال، والميزان ده لكفتين ولسان هتوزن به اعمال العباد، او ينزل عمل العبد وعمله على اختلاف اهل السنه، لكن مقصود ان هو ميزان حقيقي. عقد اهل السنه يا جماعه ان الميزان ميزانا حقيقيا توزن به الاعمال، كقوله تعالى: فمن ثقلت موازينه، وقال تعالى: فاما من ثقلت موازينه ففي عيشه رضيه، والايات كثير. وفي السنة كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيب ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أدلة كتيرة بسطناها في دروس العقيدة. لكن أحيانا الميزان يأتي بمعنى إيه؟ معنى العدل، كقوله في سورة الرحمن: والسماء رفعها ووضع الميزان. وهنا في الآية برضو: أنزلنا معهم الكتاب والميزان، يعني مقصود بين الميزان ايه؟ العدل. اذا ان هو عند اهل السنة وجماعة الميزان يعني العدل بحسب سياق القرآني، او ان هو يعني الميزان الحقيقي، لكن لا ننفي الميزان انه ميزان، لان المعتزلة نفوا ان في ميزان، بينفوا الميزان، بيقولوا الميزان لا عدل بس، بينفوا تماما ان في ميزان توزن فيه الاعمال يوم القيامة. وطبعا الكلام ده قلناه برضه في دروس العقيدة، لكن اهل السنة وجماعة بياخدوا الكلام بحسب سياق القرآن، ففي سياق يدل الميزان معناه العدل، وفي سياق يدل ان الميزان، لان الله سبحانه وتعالى قال: والميزان ليقوم الناس بالقسط، بالعدل. فدل عن الميزان في الموضع ده مقصود بالعدل، في مواضع تانية واضحة جلية: فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. ثقلت موازينه يعني عدل؟ مش ممكن. الحديث اللي ذكرناها كلمتان خفتان على لسان، ثقيلتان في الميزان. ثقيلتان في الميزان، خلاص واضحة ان هو في ميزان. فأهل السنة جماعة ده قولهم، اما المعتزلة فنفوا الميزان وقالوا الميزان فقط اللي هو العدل. الله تبارك وتعالى قال هذا، ثم قالوا: أنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. الإنزال في القرآن اختلف فيه الناس على ثلاثة أقوال، بسطنا القول في هذه المسألة في أول تفسير سورة البقرة، صلى الله يردنا على تفسير ردا جميلا. قلنا النزول في القرآن، وانه ان العلماء وضحوا على رسم شيخ الاسلام تيميه مساله الانزال في القران، وانه اختلف فيه الناس على ثلاثه طوائف. طائفه قالت انزل معنى خلق، وانزلنا الحديد في باس شديد قالوا يعني خلق، وده قول الجهميه. ليه قول الجهميه؟ لان الجهميه عايزين ينفوا الانزال عشان يثبتوا ان القران مش كلام الله، فانزل معنى قلق، ده قول الجهميه. قول تاني نزول بمعنى الاعلام، اعلان الملك وافهام الملك ونزول الملك بما فهمه، ده برضو قول باطل لغه وشرعا، وده اللي تبنى هذا القول الكلابيه والاشاعره، لانه الاشاعره والكلابيه عندهم ان كلام الله معنى قائم بذات الله، ان الكلام انما معنى قائم بذات الله، وان الحروف والكلام ده ربنا اتكلمش بيه لكن عبر بيه، برضو كما بسطنا القول في العقيده. اذا انزال عند بمعنى الاعلام ده قول مين؟ الكلابيه والاشاعره اللي بينفوا ان الله يتكلم، وقالوا كلام الله ده كلام معنى بالمعنى وقائم في ذات الله بالمعنى، لكن معنى قائم بذات الله لكن لا يتكلم بالقران، فنفوا الكلام، فده قول الكلابيه والاشاعره، فقالوا الانزال بمعنى الافهام. القول الثالث قول اهل السنه والجماعه قال لا، النزول نزول على الحقيقه من اعلى الى اسفل، وهذا النزول لغه وشرعا يستقيم، لان النزول نزول شيء مقيد من اعلى اسفل، فان كان مقيد من عند الله سبحانه وتعالى ها فيبقى من عند الله. زي مثلا والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق، خلاص يبقى نزل من عند الله تبارك وتعالى، يبقى نزوله مقيد من عند الله. ها تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، يبقى نزل من عند الله الى اخره. او نزول مقيد من السماء زي ما ربنا سبحانه وتعالى بين انه ان الميه بتنزل من السماء، او قوله تعالى انزلنا من السماء ماء الى اخره، فده انس من جنس للسماء. انتم انزلتمون المزن، كل دي ايات تدل على انه النزول هنا مقيد من السماء برضه من اعلى لاسفل. خلاص؟ او ان يقيد بشيء ثالث، الحاجه الثالثه انه الكلام المطلق، النوع الثالث المطلق في مواضع معينه، مثلا انزل السكينه، ان الله سبحانه وتعالى انزل السكينه، فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين الى اخره. يعني ده الكلام. طبعا انا يعني توسعت اكتر في البسط مساله الانزال في القران في تفسير سوره البقره، ارجع المحاضره الاولى او الثانيه مش فاكره، وهتلاقي فيها الكلام. لكن عايز اقول في الاخر ان الانزال اللي بيقول لك معنى خلق ده قول الجهميه، ليه؟ عشان يهربوا من ان القران كلام الله وانزل من عند الله ويقولوا يعني معنى خلق، والاشاعره والكلابيه هربوا منهم قالوا ان القران معنى قائم بذات الله، وان الله سبحانه وتعالى يعني لم يتكلم بهذا القرآن. طيب وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، البأس اللي هو القوة والشدة، بأس شديد ومنافع للناس، بأس شديد في قوة وشدة. ليه؟ لأن الحديد ده هيستعمل كآلة حرب، آلات الحرب زمان كانوا بيعملوا الدروع كلها من الحديد، السيف مصنوع من الحديد، الحربة من الحديد، العجل اللي كان بيجري، كل آلات الحرب وكل آلات اللي بيستخدموها في الحروب والدروع كلها مصنوعة من حديد. فربنا أنزل لهم الحديد، أنزلوا من الحديد يعني إيه؟ أنزلوا من أعلى الأسفل. قيل أن الحديد في أعلى الجبال ونزل، أي إنزال من أعلى الأسفل يقال أي شيء لو هبط من أعلى الأسفل يقال عليه إنزال. مع الفرق بقى بين الإنزال والهبوط والمعنى اللغوي اللي فسرناه في سورة البقرة. لكن أي حاجة من أعلى الأسفل يقال عليه إنزال، فأنزل الحديد. أنزله كان في أعلى الجبال ونزل الى الارض، فاخذوا الناس وصنعوا منه آلات الحرب والحرس والدروع وله منافع للناس، ودي منافع للناس. الحديد مش بس بيصنع منه آلات الحروب، طبعا في الازمنه السابقه كانت السيف والحرب والدرع والكلام ده، في العصر الحديث الدبابات والطيارات والمدافع، يعني كل آلات الحروب متصنعه من الحديد في السابق او في الازمنه المعاصر. فيبقى الحديد ليه نفع، بأس شديد لقوة شديدة، ويعذب بهذا الآلة العدو، لأنه سواء هيضربه بالسيف أو بأي آلة من آلات الحروب، أو إن هو هيضربه حاليا في الوقت الحالي بدبابة ولا بكذا، فهو فيه عذاب وفيه يعني شدة وقوة. وفي نفس الوقت مش بس إن هو نزل عشان يعذب به العدو أو يستخدم في آلات الحروب، لا، ده في منافع للناس. في منافع للناس، أنواع الصناعات وأنواع الحرف وأنواع حاجات كتير. النهارده كل الماكينات اللي هي بتشتغل في المصانع مصنوع من حديد، العربيات اجزاء كتير منها مصنوع من حديد، الطيارات، القطر ده كله فيه اجزاء كتيره. فاذا في منافع للناس سواء في السابق او اللاحق. الازمنه السابقه كانوا بينتفعوا به في الاواني كانوا يعملوها، والات الحرس كلهم اللي كانوا بيقلبوا بيها الزرع والكلام ده، ويجيب المحراط ويجيب ويربطه في البهيمه ويلف، كان مصنوع من حديد. فالحديد ليه منافع للناس سابقا، وفي الوقت الحالي طبعا النفع بتاعه عم كبير جدا. اكثر حاجات العمارات كلها مش عمارات تتبنى بالحديد، اي عماره لابد اول حاجه يحطها في الاساس انه يجيب مسلح ويحط الحديد، فليه منافع كثيره جدا. واستعمال الحديد دلوقتي كمان انفع للناس بكثير من زمان، مع التطور والحضاره زي ما قلت كده كل وسائل المواصلات بيستعمل فيها الحديد، الطيارات، العربيات، القطار، ده وكل حاجات كتيرة جدا. فليه منافع كانت زمان وكان في الوقت الحالي. فده من فضل الله انه يستعمل هذه الـ يعني النعمة العظيمة وهذا الحديد لهذه الأمور اللي بتنفع البشر في أمور دنياهم وفي دينهم، انه يحاربوا ويقتلوا العدو يحتاج إلى حديد. قال تعالى: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط بالعدل، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ونافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. طبعا وليعلم الله، الله يعلم، أما يعلم هنا إيه؟ علم شهادة، لأن من رحمة الله ألا يحاسب العباد على علم الغيب، إنما يحاسبه على علم الشهادة، ليقيم الله جل جلاله سوء الامتحان، يقيم سوق الامتحان بما أنزل من الكتاب والحديد، يتبين بهذا الإنزال من ينصر الله ورسله بالغيب، ها؟ ومين اللي هينفعه الإيمان، الإيمان قبل الشهادة لا فائدة بوجود الإيمان فيها، لأن لو إنسان آمن بعد ما يشوف عينه وبعد ما يرى الغيب وبعد ما ينكشف له الغيب لا فائدة في الشهادة. الفائدة إن أنا أؤمن بشيء الغيب، الشهادة إن أنا الفائدة إن أنا يعني اللي تنفعني عند ربي الإيمان بالغيب والإيمان بما جاء به رسول الله والإيمان بما عند الله، أما إيمان الشهادة والرؤية لا ينفع صاحبه أبدا. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. أنا ما شفتش الله لكن مؤمنة بوجود الله، ما شفتش الأنبياء ومؤمنة بيهم، ما شفتش نبي صلى الله عليه وسلم مؤمنة بيه، وحتى اللي شافوه يؤمنوا ان هو جاء من عند الله، هو ده اللي ينفعهم. ان الله قوي عزيز، خلي بالك لا يعجزه شيء ولا يفوته هارب. قوته وعزته انه انزل الحديد اللي منه الالات القويه جدا واللي فيه القوه وفيه العزه، والمؤمن والموحد هينتصر بحاجتين بجهاد السيف والسنان وجهاد الحجه والبرهان. جهاد السيف والسنان وجهاد الحجة والبرهان. جهاد بالسيف والسنان يحتاج إلى إيه؟ يحتاج الحديد اللي يصنع منه آلة الجهاد اللي هيقاتل بها العدو واللي ينتصر عليه، يبقى محتاج للحديد. فربنا أنزل له الحديد عشان القوة الظاهرة اللي هينتصر بيها على العدو، واللي هدخل قدام عدو ومعاه جيش ومعاه أسلحة وأنا داخلة كده بمنفض إيدي هيداس. فيبقى عايز قوة ظاهرة تتمثل في الآلات اللي هتصنع من حديد، وعايز قوة باطنة تتمثل في الإيمان اللي هيجري الله به على لسانه الحجة والبرهان. اسمع معايا، يبقى إيمان حجة وبرهان وجهاد سيف وسنان، الاثنين يحتاجهم الواحد عشان ينصر الله سبحانه وتعالى، ينصر رسله، عشان ينصر رسل الله وينصر الله ينصر رسله، يعني ينصر دين الله وينصر رسل بالتصديق يعني الإجابة لما يدعو إليه، محتاج حاجتين، يبقى جهاد بالسيف والسنان وجهاد بالحجة والبرهان. جهاد الحجة والبرهان هيخرج على اللسان بما عند الإنسان من إيمان، كلما ازداد الإيمان كان عنده الحجة والبرهان، وأجرى الله تبارك وتعالى على لسان الحق وعلى قلبه الحق وعلى عقله الحق بما عنده من إيمان، الله يعينه ويجري على لسانه وعلى قلبه وعلى عقله الحق، فينتصر بالحجة والبرهان على الخصم وعلى العدو لما يناظر او تبقى فيه مناظره، او حد بيكذب حاجه في الدين، حد بيطعن في السنه، حد بيشكك في الرسل، يجري الله الحق على لسانه على قلب المدافع عن دين الله ينصره. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. ان الله قوي عزيز لا يعجزه شيء ولا يفوته هارب. والله جل جلاله بهذين الامرين هينصر الدين، بهذين الامرين هينصر الدين. يبقى لابد من قوه في الإيمان اللي هتديني حجة وبرهان، وقوة في العدة والعتاد اللي هعمل بيها الأسلحة والآلات اللي هقدر أحارب الجهاد لما يقول حي على الجهاد. واضح الكلام؟ طيب خلي بالك، قال إن الله لقوي عزيز، ختم الآية إن الله قوي عزيز. لقد أرسلنا رسلنا، الله أرسل الرسل العظام الكرام اللي هم أنبياء الله ورسله كرام على الله أفضل البشر بهذه الحجة البينة، وعشان ينفع الناس أنزل معهم كتاب. الكتاب ده بيستقيم العقل، كما قال بعض أهل العلم: لولا الكتاب لأصبح العقل حائرا، ولولا العقل لم ينتفع بالكتاب. صح، لما فيش إيمان وما فيش كتاب وما فيش منهج البني ادم يبقى حيران، مش عارف يؤمن بمين ويعبد مين ويتبع مين، يبقى في حيره. ولولا العقل ها لم ينتفع بالكتاب. كم من انسان جاء بين يده كتاب الله ولم ينتفع به؟ كم من البشر عندهم القران وعندهم السنه ولم ينتفعوا بالكتاب؟ ليه؟ لانه ما فيش عقل، عقله ضل، عقله ضل. فلولا العقل لم ينتفع بالكتاب، فما عندوش عقل. عنده عقل يفكر بيه، يخترع، يعمل. شوف الناس اللي في الهند اللي عمالين يعبدوا الحجاره ويعبدوا المصايب، ولما ازداد عليهم المصيبه وزادت كورونا، فريق منهم رجع وتاب، وفريق ثاني لا، عبدوا كورونا، قالوا ده الاله الجديد. فلولا العقل ها لم ينتفع بالكتاب، ده عقله ضل. فلا ينتفع بالكتاب، ولا ينتفع بالحجج، ولا ينتفع بالبرهان، ولا ينتفع بشيء خالص. فالله بين انه انزل الرسل بالكتاب وبالميزان عشان العباد والعقلاء ينتفعوا بهذا العلم. ثم انه لما طلب النصر من عبادي، سيبقى معايا ها، وامر العباد بانهم ينصروه ها، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. ممكن يظن ظن، او انسان يتوهم ان الله محتاج للعباد او محتاج للرسل او محتاج انه يعني حد ينصر له دينه. لا والله ابدا ابدا، كان ممكن تبقى مظنه، ممكن مظنه ان طلب من العباد النصر، لك لا. فنفى هذا القول قول المتعنتين والجهال اللي ما يعلموا من هو الله القوي العزيز، وما يعلموا قدره الله او عظمه الله او قوه الله او قدرته ان هو يهلك العباد في لحظه وينصر العباد في لحظه. فممكن بعض الناس اصحاب القلوب، ما تقسيش على نفسك، دايما بتمري على يدي، ما تقسيش على نفسك، انت واحده مؤمنه واحده، عندك يقين على اسماء الله وصفاته، عندك يقين لحد ما كبير، ما تقسيش على نفسك. في ناس ضلت، الناس اللي بتعبد الاصنام، والناس اللي الحدت، والناس اللي كفرت بالله، والناس دول سببه ايه؟ سببه الجهل بصفات الله. فقد يظن ظن انسان يعني جاهل ان الله محتاج للعباد لينصروا دينه، فنفى هذا الامر كله ها عشان لا ياتي متعنت ولا جاهل ولا ضال ويتصور ان الله يحتاج الى النصر منه، ان هو لا ينصر الله وهو لا ينصر دين الله. لا، فظهر الاسم الجلاله الله بهذا واشار الى اسم الجلاله الله، قال ان الله قوي عزيز، اشاره منه انه من له جميع صفات الجلال والكمال والقوه والقهر والعظمه لا يحتاج للعباد الضعاف لا يملكون انفسهم شيء، بل هو قوي وهو العزيز ولا يحتاج لحد، وغير مفتقر لنصر حد، وغير محتاج لاحد، الكل يحتاج اليه. ولكن اراد من العباد ان ينصروا الدين بالحجه والبرهان والسيف والسنان عشان من يستحق ان ينال الثواب ويبقى في الدار الاخير عند الله وياخد بقى ثواب اللوجه ونعيم اللي عنده والجنه كده، ومين اللي هو يعني اهو بيشتغل كده وخلاص، او يعني يعلم يعني مين اللي هينصره ورسله بالغيب، ومين اللي هينصر دين الله، ومين اللي هيتخاذل ويتقاعس. فرق كبير جدا، واحد حياته كلها قاعد بينافع عن الدين ونفسه ينصر الدين الله وعنده حميه وعنده تعب وعنده فكر، وشخص ما قاعد مسقع دماغه زي ما بيقول، مش حصل كذا، المسلمين واعين، والله ده كذا، يا ربنا ان شاء الله ينصرنا، اليهود المجرمين اللي بدأ كده اخرها بيمصمص شفايفه ولا حول له ولا قوه، قاعد كده عادي جدا، الدنيا ماشيه والدنيا بتخرب والبلاد بتتكسر وده بيغتصب ولا هو هنا. الله يعلم بقى مين اللي بينصر على الاقل حتى القلب، يعني حتى لو ما فيش جهاد بالسيف، على الاقل ضعف الايمان الانسان يبقى قلبه وجعه على الدين، وقلبه وجعه على كتاب الله، وجعه على السنه، وينصر الله وينصر رسل الله. كل دي امور بتستخرج بها العبوديات من القلوب. وطبعا يعني كما قال ربنا تبارك وتعالى ان الله قوي عزيز. ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوه والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. طبعا كثير، وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، اكثر ناس فسق وضلال. طيب قول الله تعالى ولقد ارسلنا نوحا، خلي بالك الايه اللي كنا بنقول فيها لقد ارسلنا رسلنا، الايه اللي بعدها قال ولقد ارسلنا نوحا، يبقى اجمل ثم فصل. ولقد ارسلنا نوحا ها الأول تكرار القسم، لقد أرسلنا رسلنا، وبعدين قال هنا ولقد أرسلنا نوحا، يبقى ده التكرار لإظهار مزيد الاعتناء بالأمر لما أجمله في قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا، يعني أجمل وقال لقد أرسلنا رسلنا، وبعدين هنا لمزيد من الاعتناء قال مين الرسل. ليه؟ لأنه لما قال ذكر النبوة والأنبياء عموما وما ذكرش أسماء، لقد أرسلنا رسلنا، السامع للكلام متوقع أو متشوق أو متشوف للتعيين، مظبوط، عشان يعرف مين الرسل دول. يعني لو قلت لك الامتحان الشهر ده طلع فيه أوائل، طلع عندي 20 واحدة من الأوائل وما قلتكيش مين، أول ما تسمع الخبر هتبقى عندك تشوق وتشوف، وإن أنا أعين لك مين، تقولي طب هي مين الأولى، طب هي مين التانية، كده عايزة تعرفي مين تضيع. طالما أجملت القول النفس بتتشوق وتتشوف للتعيين، فالله أجمل القول في الآية الأولى وقال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وبعدين قال ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، يبقى عشان يبين مين هم الأنبياء بقى أرسلهم، ذكر عموم الأنبياء وبعدين ذكر خواصهم، ذكر 2 من أولي العزم الرسل والثالث في نهاية الآية. فقال ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. نوح من أولي العزم الرسل، إبراهيم عليه السلام من أولي العزم الرسل، الأنبياء متقدمين جدا، كل الأنبياء من ذرية نوح وآد وإبراهيم، وكل الأنبياء اللي جاءوا بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم عليه السلام، كل ما جاء من الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام من ذريته، لقوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه، في عقبه يعني في ذريته. فكل الأنبياء من بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم، والأنبياء جم من نوح، من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم عليه السلام. وقال طائفة من أهل العلم أن كل ما جاء من الأنبياء بعد إبراهيم هم من ذرية إبراهيم، للآية اللي ذكرناها. فأرسل إيه؟ أرسل نوح وإبراهيم، وجعل الذرية والأنبياء في من إبراهيم ونوح، خلاص. فمنهم أي من ممن أرسلنا إليهم الرسل مهتد، يعني اهتدوا بدعوة الرسل واستجابوا للرسل وانقادوا لأمرهم، عارفين إن هم جاءوا بالخير وجاءوا بالحق وجاءوا لنفع العباد لا لضر العباد، خلاص. فلما يجي الرسول ويدعي الناس، الناس تستجيب، العاقل يستجيب، العاقل يستجيب. مين اللي بيقوم مقام الرسل في 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 بعد من النبي صلى الله عليه وسلم ولا النبي بعده؟ الدعاء بيقوم مقام الرسول. ليه؟ لانه بيدعو الناس الى الحق واتباع الحق. العقلاء لما بيسمعوا الداعي بيدعوهم الى دين الله، والداعي ده مش عايز منهم حاجه خالص، بتدوا يسمعوا سمع المسترشد اللي عايز يستفيد، اللي عايز يفهم، فيبقى عارف انه يبتدي يسمع ويعقل الكلام ويحاول يستجيب، لانه الداعي مش عايز منه حاجه. كذلك العقلاء ايام الرسل الانبياء، كل العقلاء استجابوا للرسل، لانه قال لك طب الرسول هيستفيد ايه؟ لا شيء. النبي يستفيد ايه؟ لا شيء. تعب نفسه عشان هدايه الخلق، وتعب نفسه عشان يدخل ناس الجنه، فكانوا بيستجيبوا. الا قلبه بقى مريض واللي دماغه شطه والعقل طايش واللي ده خلاص بيسبوهم ويلعنوهم وكده. بالظبط اللي بيحصل الى يومنا هذا. نفسيه سنه متكرره. الدعاء النهارده والمشايخ والعلماء اهل الفضل واهل الخير بيدعوا الناس الحق، فريق عقلاء بيستجيبوا لهم وبيحاولوا يسمعوا كلامه حتى لو الامر شاق عليهم. طيب معلش احاول، طب ان شاء الله ادعي لي ربنا يهديني، اديني بجاهد ويستقيم معه. وفريق تاني لا، كانوا لهم العداوه والبغضاء والحرب والتربص، ويستنى كلمه عشان يقول ده متشدد، ويستنى كلمه عشان يوقعه، وينتظر هفوه عشان يسقطه، وهكذا. ففريقان من الناس ان هم السعداء والاشقياء. السعداء بيستجيبوا للداعي وبيزعنوا ليه، والشقي لا يستجيب ابدا، هو شقي فلا يستجيب، بل بيعلن الحرب على من اراد نفعه. الداعي او الشيخ اراد نفع اللي بيدعوهم وما اراد منه شيء، خلاص يقيم الحرب عليه لانه شقي. فبدل ما ينتفع بالموعظه وينتفع بكلام الشيخ، ليه يقيم الحرب عليه ويسقطه ويجيب له فيديو في هنا قال زله وهنا قال كلمه. طبعا الكلام ده على اكيد 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 كلنا شايفين مصايب، ويستنى له كلمه يقول له الف الكلمه دي، وياخد له مقطع ويقطع كلام ويقص من هنا ويحط من هنا. شقي شقي، ما اراد لنفسه خير، بدل ما يستجيب عايز يسقط الشيخ او عايز يسقط الداعي، فنسال الله السلامه. قال ثم قفينا على أثرهم برسلنا، وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل. واجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا. قفينا يعني أتبعنا، كلمة قفة يعني أتبع. ونون نون العظمة، مش الجهال الأعداء الدين اللي يقول لك يجيب الكلمات اللي فيها نون العظمة يقول لك أهو يبقى ربنا ثلاثة. طبعا معروفة دي عند أهل اللغة وحاجة معروفة كده يعني عند الأطفال في اللغة، مش هنقول بقى اللي يعني الكبار، إن هنا نون العظمة. ثم قفينا يبقى هنا نون العظمة، إن بعظمة الله وجلاله وعظيم قدرته كان يرسل الرسول خلاص، وبعد فترة الرسول الله سبحانه وتعالى يجعله مدة معينة أو النبي يجعله مدة معينة يموت ويذهب إلى ربه، ثم يتبعه رسول آخر بين يدي رسول آخر عشان يواصل نفس الرسالة وينفع الخلق وينصحهم ويشوف الإنفاعهم مع بقى التغييرات ومع فالله بين وقال ذكر نوح وذكر إبراهيم خلي بالك وذكر عيسى ولم يذكر موسى. شو لحظة كده؟ طيب لم يذكر موسى لأنه الآيات أراد الله فيها يبين أنه نسخ الشرائع السابقة، الشرائع السابقة كلها نسخت، فذكر ختم ذكر عيسى لأنه آخر أنبياء بني إسرائيل، ما فيش نبي بعده من بني إسرائيل، بعدها على طول مين؟ نبينا صلى الله عليه وسلم بالدين الخاتم لجميع الشرائع. فبين هنا أنه آخرهم عيسى ابن مريم لأنه نسخ شريعة موسى عليه السلام، فلم يذكر موسى لكن ذكر عيسى لأنه ختم الشريعة، ختم عذرا الأنبياء بني إسرائيل، وجي الإنجيل عشان يبقى إيه ناسخ للتوراة، وهكذا كل كتاب كان بيجي أو كل شريعة تيجي تنسخ اللي بعدها باللي ربنا يريده سبحانه وتعالى. طبعا في أمور ثابتة في الشرائع لا تنسخ، التوحيد ومكارم الأخلاق يعني في حاجات خلاص كل الرسل متفقين عليه، لكن كل الأوامر أو الحاجات كتير منها بينسخ. فبين إن هو جاء هذا النبي عيسى عليه السلام عشان يكون آخر أنبياء بني إسرائيل، ثم يأتي نبي من العرب وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. فكل رسول كان بيبقى بين يديه رسول تاني على طول. وقفينا على آثارهم، ليه على آثارهم؟ حتى لا تندثر الشرائع، مظبوط؟ يعني جاء نبي نصح الأمة ونصح قومه، مات الشريعة تندثر وتدرس؟ لا، عشان الشريعة تبقى الله يقفي عليه برسول آخر ورسول تاني ورسول تالت إلى أن شاء أن يكون خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا صلى الله عليه وسلم. فقبل أن تدرس الشرائع على طول يجيب رسول تاني، فبين يدي كل رسول نبي، كل نبي نبي جوراه يقفي بعده نبي، فهو مقفن خلاص، والذاهب ويذهب النبي ويجي معاه نبي وراه تاني نبي إلى آخر، لغاية لما جاء نبينا صلى الله عليه وسلم فما فيش بنبي بعد. ولذلك أعرق الناس في هذا الوصف نبينا صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعد. ولهذا الله عز وجل، ولذلك يعني الأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله وصفه بأحد هذه الأسماء اللي هو المقفي من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. فالمقفي من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم لأنه آخر أنبياء. تعرفين أن نبينا دي أسماء كثيرة، منها أحمد ومحمد والماحي والحاشر، ومنها برضو المقفي. طيب قال تبارك وتعالى وقفينا بعيسى ابن مريم وأتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية. اللي جعل في قلوب اللي اتبعوا عيسى كان عندهم رحمة، جميل، وكان عندهم يعني رأفة، وكان عندهم قلوبهم كانت حلوة. لكن للأسف مهما كان إنسان سليم القلب، مهما كان إنسان محب لدين الله، مهما كان إنسان محب لله، كل ده لا ينفعه بغير اتباع. شوف النصارى ضلوا في إيه؟ كان عندهم جعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها. الرأفة والرحمة كانت في قلوبهم جميلة، لكن الرهبانية ابتدعوها بقى. ما كتبناه عليهم، الله ما كتب عليهم هذه الرهبانية ولا أمرهم بهذه الرهبانية أبدا، لكن هم اللي كتبوها نفسهم، الله ما أمرهم بهذا، حملوا أنفسهم على عمل أعمال الله لم يكتب عليهم، وحملوا نفسهم على التطويق بهذه الأعمال، وإن كانوا يعني بيحبوا جدا هذه الأعمال، وان هم تركوا الدنيا وتركوا العالم وزهدوا في كل شيء واعتذروا الناس وانقطعوا للجبال وعاشوا في الصوامع. ليه كده؟ ليه كده؟ وتركوا الناس بالناس كل ده ليه؟ عشان هم من ظنهم او عقيدتهم ان ده هيقربهم من الله. فالرحمه اللي في قلوبهم والخير اللي في القلوب ان لم يستعمل صح ضل صاحبه. اصحي معايا بالله عليك في الحته دي. هم كان عندهم رأفة ورحمة ربنا جعلها في قلوبهم، لكن الرأفة والرحمة دي إن لم تقيد بقيد الشرع ضل صاحبها. عارفة اللي عمل زي مين؟ الجماعة الصوفية. بيحبوا ربنا وبيحبوا الطاعة وبيحبوا النبي وبيحبوا الكتاب ولأ ومش هينفع، بدأوا يأكلوا الخشن وبدأوا يلبسوا الصوف وعملوا زي ضلوا وأضلوا وصلوا في الآخر وتركوا العبادة بالكلية. أنا عايز أقول إيه؟ عايز اقول ان تلبيس ابليس انه يدفعك لباب ضلال عن طريق باب الخير. لو ما كانش فيه علم وتجرد هوى وتمسك بالسنه هنقع. هؤلاء كان عندهم الرأفه والرحمه، ابتدعوا الرهبانيه لظنهم ان دي هتقربهم من الله. وكل مبتدع النهارده في دين الله لو سالتيه بدايه البدعه كانت ايه؟ الاستحسان. يستحسن البدعه ويظن انها تقربه من الله، يقوم يقع في البدعه. فهم استحسنوا الانقطاع للجبال والبقاء في الصوامع والاستئناس بالعباده دون الناس، وفعلوا افعال ربنا ما كتبهاش عليهم، لان ربنا يعلم طبيعه البشر. ما ينفعش انسان يعيش بمفرده لوحده في صومعه ولا في جبل، ما خلقناش كده. طبيعتنا تتنافى، طبيعه البشر تتنافى انه يعيش انسان منفرد. لما فعلوا كده ما كتبناها، يعني ما فرضناها عليهم ابدا، برضو بناء العظمه ما كتبنا. الله ما كتب عليهم هذا الاعتزال وهذه الامور هم فرضوها على نفسهم خلاص. ولما ربنا ما كتبش على الانسان حاجه ليه؟ لا يعلم انها لا تناسبه. ولما الله لما ما كتبش عليهم شيء يعلم انه لا توافقهم. فاي شيء ربنا ما كتبوش علينا ما ينفعش احنا نعمل نفسنا ان احنا لا ده انا هجيب حاجه ربنا ما فرضهاش عليا. مش هتقدري، مش هيقدر بني ادم، مش هتقدر يا انسان. الله هو اللي يعلم قدرتك وطاقتك. فهم كتبوا على نفسهم هذه الرهبانيه واعتذروا الناس وعاشوا في الجبال وفي الصوامع، فما قدروش ما كتبناها عليهم الله سبحانه وتعالى. ها ما كتب عليهم هذه الرهبانيه، لكن هم خدوا الرهبانيه دي الا ابتغاء رضوان الله. اوعى تفتكر ان الكلام ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله، لا يعني مش ربنا كتب عليه، لا طبعا الكلام ده باطل بكل قول. لا المعنى يعني ان الله لم يكتبها عليهم، ولكن هم اللي كتبوها على نفسهم ظن منهم ان ده يرضي الله خلاص، فما رعوها حق رعايته. كتبوا على نفسهم هذه الرهبانيه وعاشوا في الجبال وفي وبتاعه ماشوا تايهين كده في الملكوت، وظنوا ان ده يرضوان الله. لا ربنا ما قالكوش كده. فلما فعلوا شيء فوق طاقه البشر، وربنا يعلم ما يصلحنا وايه اللي بيه نستقيم وايه اللي بيه يحصل اعوجاج، وخلفوا شرع الله وعملوا شيء ابتدعوه من عندهم، كانت نتيجه البدعه ايه؟ انهم ما قدروش، فما رعوها حق رعايته. ما قدروش ليه؟ لان حاجه فوق طاقه البشر. فوقعوا في ايه؟ وقعوا في العنت والتعب وتكلف النفس المشاق والعذاب والاجتهاد في تصفيه القلوب وتهذيب النفوس وتزكيه الاعمال بطريقه الله لم يكتبها عليهم ولم يردها منهم. كان ممكن ازكي نفسي واصفي قلبي واجتهد غايه الاجتهاد في العباده على مراد الله. وذلك الثلاث نفر عارفين الحديث المشهور انه ثلاثه نفر اللي استقلوا عباده النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ما سمعوا وسالوا عن عباده النبي وكانهم تقالوها شافوها حاجه قليله. فواحد منهم قال والله اما انا فاعتزل النساء، وقال الثاني اما انا فاقيم الليل صلاه لا انام ولا انام، والثالث قال والله اصوم النهار لا افطر. يعني لما سمعوا وسالوا عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا عبادته بالليل وعبادته النهار واحواله لا من شويه قليله قوي، فحاولوا هم يزودوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع بشانهم فقال اما انا فاصوم افطر واقيم الليل وانام واتزوج، ومن اعرض عن سنتي فليس مني. تبسطوا الاعتدال، هتشد على نفسك وتقول انا اقيم الليل كله واصوم النهار كل يوم واعتزل النساء، ها هتقع زي ما النصراني وقعوا، لان ربنا ما امرهمش بهذا. فوقعوا وضلوا وما رعوا هذه الرهبانيه اللي هم اصلا اكتتبوها نفسهم ابتدعوها نفسهم. ولذلك الله في الشريعه بتاعتنا احذري ان تفرضي على نفسك شيء وما تكمليش. النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. واوجب على الناذر الشرع اوجب على الناذر الوفاء بنذره رغم ان اصل الناذر مكروه. حكم النذر ايه؟ مكروه في كراهه. لكن في نفس الوقت لو حد ما وفاش بالنذر يبقى مذموم. يبقى مذموم وممدوح من الله اذا اوفى بنذره. ده ليه؟ عشان يبين لك حاجه ربنا ما كتبهاش عليكي ما تفرضهاش على نفسك طالما هي مش في طاقتك. طب لو فرضتيها لابد ان توفي بيها. يوفون بالنذر، اثنى عليهم. نذر شيء يوفي بيه، الاولى ان انا ما انذرش اصلا. لان قد يكون بعد كده بعد ما انذر واقول لا او لو حصل كذا هعمل كذا وحصل كذا اللي عندر عليا كذا واجي ما اقدرش، ما فيش فلوس، يجي بقى التليفون، ما فيش فلوس اعمل ايه؟ نذرت كذا وكذا. كنت نذر مش عارفه اصوم ايه وبعدين تعبت اعمل ايه؟ ويجي بقى يدور على الرخص، تيجي تدور على الرخص تعمل ايه؟ طب وليه؟ وليه؟ فمنزله الرعايه منزله عظيمه ومهمه وخطيره. والعاقل لابد ان يفهم ان الرعايه مساله مش سهله، مساله مهمه جدا بها يستقيم الانسان وبها يرضي الله. الرعايه معناها مراعاه العلم وحفظه بالعمل ابتداء. وقفي معايا في الحته دي، الرعايه منزله مهمه، منزله مهمه من منازل اياك نعبد اياك نستعين اللي ذكرها ابن القيم، ان هو مراعاه العلم وحفظ العلم بالعمل. يبقى راعي العلم اللي انا خدته احفظ عليه ازاي؟ بالعمل، عشان ربنا يزيدني علم. ومراعاه العمل بالاحسان والاخلاص. لاني ممكن اعمل بس العمل ما يكونش فيه لا احسان ولا اخلاص. يعني ايه ما فيهوش احسان؟ يعني هقرا القران بس بغير احسان. يعني ايه برضو؟ يعني همسك المصحف واقول بسم الله الرحمن الرحيم كده، فكده يبقى فيها استهانه بكلام الله، لاني ما قراتش بالتجويد وما اقمتش الحروف وما قراتش قراءه فيها تاني وتمعن وتدبر، فخرجت عن الاحسان في القران، وده عمل سيء. وهكذا صمت بس ما احسنت في صيامي فوقعت في فحش القول وفي الغيبه وفي النميمه. صليت بس كروت الصلاه ونقرت الصلاه. تصدقت بس بالشيء الخبيث وال يعني اللي هو المتقطع والمتبهدل والاكل الحمضان، ما كان في احسان في العمل. فاهمه؟ فعشان مراعاه العمل بالاحسان، لما اجي اعمل عمل لله سبحانه وتعالى اتقن العمل واحسن العمل، مش يلا تاديت واجب. حتى لو بتعملي عمل دعوي بننشري مقاله تقريها كويس وتتاكدي انها على منهج اهل السنه يا جماعه، وان ما فيهاش حديث ضعيف، وان العمل اللي هعمله ده يكون يقربني من الله مش يبعدني عن الله، وان انا بقوله ده كلام صحيح. الاحسان في العمل، الاحسان في الاعمال سلام مهمه جدا. دي من الرعايه، من منزله الرعايه، انه احسن في اعمالي، كل عمل احسن فيه كما يحب الله ويرضاه. الاحسان في الاعمال يا اخوات، الاحسان في الاعمال منتهى الخطوره ومنتهى الاهميه، ومطلوب مننا امام الله ان اعمالنا يبقى فيها احسان. قران، صيام، صلاه، صدقه، حتى العمل المتعدي، العمل الدعوي يبقى فيه احسان. انت مش اخت خارجه تصدري الناس وتخرجي تقولي درس لا انت مجهزاه ولا انت عارفه فيه ايه، ولخبطه وعك وكلمتين سمعتيهم من هنا على حته عملتيهم هنا وتطلعي الناس أسوأ حاجه، يلا يلا المهم كل يوم ادي درس. لا 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 يرضي الله، لا يرضي الله. الاحسان في الاعمال، لما تعملي عمل احسنيه. الاحسان في القران، الاحسان في الصيام، الاحسان في الصلاه، الاحسان في الدعوه، الاحسان في الامر معروف ونهي عن منكر. اشوف انا هامر بايه وهنا عن ايه، والمقام مقام ينفع ان انا اقول فيه ولا مش مقامه. الاحسان في الاعمال، انتبهي دي منزله الرعايه. وفي نفس الوقت اخلاص، انا ممكن احسن في العمل لكن اخلص، اتقن القران ولكن رياء وسمعه، اتقن الصيام لكن عايز الناس كلها تعلم عني ان انا اثنين وخميس صوامه قوام، هكذا نعوذ بالله. فانا محتاجه الاحسان في الاعمال ومحتاجه الاخلاص حتى يقبل العمل. وايه كمان؟ بس كده؟ لا، وحفظه من المفسدات. حفظه من المفسدات، الشيطان لا يزال بالانسان حتى يفسد عليه العمل. صليت ويفسد عليك الصلاه، صمت ويفسد عليك الصيام، حجيت ويفسد عليك الحج، تصدقت ويفسد عليك الصدقه، اما بالمن، اما بالاذى، اما بالرياء، مفسدات الاعمال. الاحظ وركز مع نفسي في مفسدات الاعمال، ما اعملش عمل يتعب فيه واضيعه. فحفظ مفسدات الاعمال ومراعاه الحال بالموافقه، وحفظ بقطع التفريق. يعني ايه؟ يعني ان انا عملي كله يبقى موافق لسنه رسول الله، سنه رسول الله، واحفظ هذا من ان ما افرقش. الامر جاي من عند الله ولا من عند رسول الله؟ الاثنين واحد. النهي جاي من عند قبيل الله ولا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الامر او النهي جاي من عند الله على العين والراس، قول واحد لا ارده. جاي من عند رسول الله نفس الشيء، هي دي. فالرعاية صيانة وحفظ، عرفتي ليه؟ فما رعوها حق رعايتها ما رعوا هذا. كثير من المسلمين ما رعوش الأمانة، فما رعوها حق رعايتها. فالرعاية صيانة، صيانة وحفظ، الرعاية صيانة وحفظ. مراتب الأعمال إيه؟ طب أنا عايزة مراتب العلم والعمل. ثلاثة، كل من تعلم العلم والعمل عنده ثلاث حاجات. علم رواية مجرد نقل بس، عمال أحفظ وأكتب كل درس بسمعه، أو واحد يحفظ الأحاديث ويقوم حافظ صحيح البخاري طق طق وسمعته وحافظ المتن التحوي وحافظ وحافظ. علم حفظ فقط، مجرد إنه بينقل اللي حفظه، لا ينفعه. علم دراية اللي هو فهم وتعقل، اللي هو شأن العلماء، يفهم ويعرف الرواية ويعرف المسألة الفقهية، وأبو حنيفة قال إيه والشافعي قال إيه، أو يعرف الرواية مثلا كان محدث عن 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 ورجال السند و و و، علم تفهم وتعقل خلاص. وفي علم رعاية، العمل بموجب ما علمه أو مقتضى ما علمه. هو ده، هو ده اللي احنا عايزينه. يبقى عندي رواية ده الحفاظ، وعندي دراية العلماء، وعندي رعاية دول مين؟ الربانيون، العلماء الربانيون، أو العالم الرباني، أو المسلم المتقي، أولياء الله، اللي هو يحفظ ويعمل ويرعى العمل والمرعاة عايزة حفظ وحفظ العمل. حفظ العمل بإيه؟ قلنا بالإحسان والإخلاص والاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم التفريق بين الأمر من الله والأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. تاني، يبقى الرعاية حفظ وعمل، العمل عشان أحافظ عليه، إحسان في العمل، إخلاص، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، خشية في كل كبيرة وصغيرة لا أفرق إذا كان الأمر جاء من النبي أو جاء من الله. الحفظ العمل من المفسدات، يعني ممكن أحسن في العمل وأخلص في العمل واتبع النبي، جميل كده؟ يسيبك الشيطان؟ لا 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 لا، مش هيسيبك. أمال يعمل إيه؟ استنى عليك مدة طويلة كده، بعد سنة، بعد اتنين، بعد تلاتة، بعد عشرة، ويوقعك في إيه؟ في عمل كنت أخفتيه للإخلاص واتبعتي فيه وحفظتيه، يسيبك بعد سنين طويلة وخليك تكشف العمل قدام الناس عشان يوقعك. فيبقى أنا عايزة حفظ وعمل باللي احنا قلناه ده. دي منزلة الرعاية، من أعظم المنازل، واللي الله جل جلاله قال في شأنهم وذمهم، قال: واجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. احنا عايزين نرعى، عايزين منزلة الرعاية. منزلة الرعاية منزلة عظيمة جدا، أسأل الله أن يرزقنا منزلة الرعاية. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته. يؤتيكم كفلين من رحمته. طيب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته. الكفلين هو ايه؟ الكفل ابتداء، اصل الكفل اللي هو الحظ والنصيب، اصله واصل الكلمه اللي هو ما يتكفل بها الراكب، واحد يراكب يعني المطيه بتاعته او الدبه بتاعته، فالراكب بيتكفل بشيء يحفظه ويمنعه من السقوط من على الدبه اللي راكبها او الشيء اللي راكبه، خلاص. وكان الله يقول يعني انه الايمان بالله ورسوله هيديكم ويعطيكم كفلين، وهيحصنكم من العذاب بهذا الإيمان كما يتحصن الراكب بالكفل عشان ما يسقطش. ده المعنى. يبقى الكفل معناه إيه؟ أصله الكفل هو الحظ والنصيب، وأصل الكلمة لغة اللي هو بيتحفظ بيه الراكب عشان ما يقعش ويسقط من على الدب. والله سبحانه وتعالى بين للعباد آمنوا بالله وآمنوا برسول الله، ويعني استجيبوا لهذا النبي الكريم عشان هيديكم نصيبين وكفلين من رحمته. التثنية هنا كفلين، التثنية مراد بها تكرار الاتيان مرة بعد مرة مش مرتين. اسحي معايا، كفلين هنا معناها التثنية، والتثنية هنا المراد بها التكرار مرة بعد مرة مش مرة واحدة بس، لأنه كريم ولأنه الشكور. فيؤتيكم كفلين يعني أجرين، بس الأجر ده مرة واحدة لا، بيتكرر. كفلين قلنا نصيبين، النصيب او الحظ او الاجر هيتكرر مره بعد مره. يبقى الكفلين ان هم الضعفين، لانه امن بايه؟ امن بعيسى والانبياء السابقين، وامن بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني الله سبحانه وتعالى قيل الايه دي لاهل الكتاب، وقيل لاهل الكتاب ولغيرهم من اهل الكتاب من المؤمنين. يعني ده قول وده قول اهل السنه يا جماعه، مختلفين في الايه. يعني فريق بيقول يا الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين، هي المقصود بيهم خطاب لايه؟ الذين امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كانوا مؤمنين بعيسى والانبياء السابقين، هم اهل الكتاب اللي دخلوا في الايمان واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وفريق قالوا لا، القول في الايه دي لاهل الكتاب اللي هم امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه، وايضا الخطاب للمؤمنين. لكن القول يعني اللي تميل اليه نفسه هو الخطاب لاهل الكتاب، لانه هياتيهم كفلين من رحمته، اللي هو هياتيهم مرتين اجرهم، اجرهم على ايمانهم بعيسى عليه السلام، واجرهم على ايمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وده يمنع عن اجر المؤمنين، لكن ده اللي يعني اللي رجحه بعض اهل العلم منهم الامام الطبري رحمه الله. يا الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. ويجعل لكم نورا تمشون به، شفت تمشون اعلام بانه بيتصرف فيهم، وانه تصرفهم وتقلبهم ومشيهم وخطواتهم وقلوبهم واحوالهم كلها لا يمشوا الا بهذا النور. يعني لا مشي لقلوبهم ولا لاحوالهم ولا لاقوالهم ولا لاقدامهم الى الطاعه، ها لا يمكن هيمشوا الا بهذا النور. ويجعل لكم نورا تمشون به، لا يمكن ابدا ان الانسان هيسير وهيمشي في الحياه وبنفس مطمئنه مستقره ويعيش كده في نور وفي سعاده الا بهذا النور، نور الايمان. بهذا النور هو نور الايمان. تمشون فيها نكته بديعه انهم هيمشوا على الصراط بانوارهم، مش انا اقول لك كده، احنا بنتكلم على مشيهم على الصراط، هيمشوا على الصراط بالانوار اللي معاهم، كل واحد هيمشي على الصراط على قدر النور اللي معاه. كما ان هم في الدنيا بيمشوا بين الناس برضه بهذا النور. بهذا النور. في اللي ملوش نور في الدنيا يمشي بيه بين الناس، ها؟ اللي هو نور الطاعه ونور الايمان، ويتحرك بيه ويتحرك بيه للطاعه، ايه اللي بيحركنا للطاعه؟ ايه اللي بيخلينا نقدم على طاعه الله؟ ايه اللي بيخلينا نبعد عن المعصيه؟ ايه اللي بيخلينا نشوف اي باب فيه خير فنمشي بيه باقدامنا وقلوبنا تبقى بتهفو لمجالس العلم والقلوب تهفو الى مثلا دوره هاخد فيه علم جديد، والقلب يهفو الى مزيد من المعرفه عن الله، والاقدام تمشي لطلب العلم؟ ايه اللي بيخلينا نعمل كل ده؟ النور اللي هو نور الايمان. فلما الله يجعل لنا نور ويجعل في قلوبنا ايمان، القلوب هتتحرك وهتسعى الاقدام وتمشي وتوصل، عشان توصل ايه؟ لطاعه الله. فاللي ما عندوش نور بيمشي في الدنيا بقلبه وبقدمه الى الطاعه، مش هيبقى عنده نور في الاخره يمشي بيه على الصراط، لان المشي على الصراط بيبقى حسب ما على العبد من نور. فهي نقطه لطيفه في المساله. وقوله ويغفر لكم والله غفور رحيم، هيديكم النور ده، مش بس كده وهيغفر لكم. ليه ختم الايه ويغفر لكم والله غفور رحيم؟ لان لما امرهم بهذه الامور وأمرهم بأوامر عظيمة جليلة وقد تكون شاقة على النفوس، والإنسان طبيعته ضعيف ولا يخلو عمل الإنسان أبدا أبدا من نقص، مش حد أبدا يقدر يجيب الحاجة على الكمال. قومي كده صلي مهما كنت تقية، هتجيب الصلاة على آخرها؟ يمكن. اعملي أي عمل لله، أي إنسان هيعمل عمل لله، راقبي حتى اللي هم يعني قمم من العلماء، مش ممكن هيجيب العمل على أكمل وجه، احنا بشر ضعاف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ سددوا أقاربه، سددوا وقاربوا، مش هتقدروا ابدا توصلوا للقمه. فالله يعلم الانسان ضعيف، وقع في عمله نقص، نسيان، سهو، عمد، هزل، جد، يعني احوال الانسان كده. احوال يبقى جد جدا وقوي جدا ويعني مقبل على الطاعه وكده هيكسر الدنيا، واحيانا يحصل عنده شيء من التخاذل كده، او يعني الفتور او كده، متقلب طبيعه البشر. في مره تفريط وفي مره اقبال وفي مره ادبار وفي مره، طبيعه البشر متغيره. فالله يعلم هذه الطبيعة اللي خلقها سبحانه، ومن رحمته بعباده قال لهم ايه؟ ويغفر لكم. هتسعوا للنور وتسعوا لهذا النور، وهتسعوا ان انتم تحققوا الايمان على ما مراد الله ورسوله كل ده، وهتقوموا بالعمل على اكمل وجه، وهتحسنوا في الاعمال، وهترعوا المرعاة، كل اللي احنا عمالين نقوله ده، لكن في الاخر عمر العمل بيطلع على اكمل وجه ابدا. لذلك شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم والله ورسوله ان بعد الاعمال العظام نستغفر، بعد الحج استغفار، بعد الصلاه استغفار، بعد الاعمال استغفار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في يوم 100 مره، لان العمل لا يخلو نقص محال. ف فبعد الأعمال العظام اللي أعظم الأعمال شرع لنا الاستغفار. ليه؟ عشان النقص وعشان العمل مش هيجي على أكمل وجه وعلى أفضل ما يريد الله تبارك وتعالى. والله اللي هو صفات الكمال والعظمة والكبرياء غفور، صيغة مبالغة لكسرة المحو، يكسر المحو الذنوب عن العباد. العباد ذنوبها رهيبة، يمحو الذنوب أثرا وعينا عن عباد، لأنه رحيم بليغ في الرحمة والإكرام والإنعام، يغفر ويوفق للعمل رغم عصيان العباد ورغم التقصير ورغم التفريط، إلا أنه يعفو ويغفر ويوفق للأعمال اللي بيها العبد يمحو أو يمحو بيها أو تمحى بيها ذنوبه، يوفق الأعمال تمحى فيها ذنوب العالم من قلبه رغبة في التوبة، يوفق الأعمال تمحى بيها الذنوب ويغفر له ويرحمه ويعطيه النور. حاجة يعني غفور رحيم. فبين معك ما أمره من العباد من التكليف إن الله سبحانه وتعالى والله غفور رحيم. يعني هاتوا ده واتبعوا الرسول وطيعوا الله، الله سبحانه وتعالى هيغفر لكم والله غفور رحيم. قال آخر آية نختم بها وآخر السورة، لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لألا، اللام هنا زائدة عند جمهور المفسرين، اللام هنا زائدة ودي بتأتي معنا في القرآن كتير، والمعنى المقصود به الإثبات مش النفي، يعني ليعلم أهل الكتاب. قوله تعالى في سورة الأعراف ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، وقال تعالى فلا أقسم بواقع النجوم، وآيات كثيرة فيها اللام، وتأتي اللام بمعنى إيه؟ اللام هنا زائدة والمعنى عند الجمهور معنى الإثبات للنفي. لألا يعلم يعني لكي يعلم أو ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، إن سبب الله سبحانه وتعالى يأتي من يشاء. ما ينفعش يا جماعة نتدخل بدماغنا ونقسم الأرزاق، يا جماعة الخير اصحي الله يكرمك، ما ينفعش أبدا إن احنا نقسم الأرزاق ونعترض لو جاءت القسمة على غير مراد الإنسان، يعترض، ده كده تدخل في ربوبية الله ممقوطة تستوجب غضب الله على العبد اللي دي صفته. ما ينفعش نقسم أرزاق. أهل الكتاب ربنا غضب عليهم اليهود لأنهم حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وحسدوا المؤمنين على فضل الله، وكانوا بيبذلوا كل ما عندهم عشان يفسدوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويسقطوا دعوته، يطلعوه كذاب ويطلعوه مش نبي، عملوا كل حاجة. ليه الحسد اللي ملأ قلوبهم؟ لأنهم مش راضين بقسمة الملك ومش راضين بقسمة الله سبحانه وتعالى. إزاي يبقى في نبي من غير بني إسرائيل؟ إحنا الأنبياء كلها كانت من عندنا، يعني إيه يجي نبي من العرب؟ ها؟ فاعترضوا على أقدار الله واعترضوا على قسمة الملك، فكانت عقوبتهم إن هو مغضوب عليهم، وقسمة الملك كما أراد. هم اعترضوا وما كانوش عايزين اللي يبقى في نبي من العرب، عايزين نبي من بني إسرائيل. هل اعتراضهم وحسادهم ده نفعهم ولا ضرهم؟ ضرهم غاية الضرر، وصلوا لغاية الغضب من الله سبحانه، يعني إن الله غضب عليهم غضب ما بعده غضب، مغضوب عليهم اليوم الدين، وخسروا الدنيا والآخرة. غضب الله عليهم في الدنيا وشتتهم، سلط عليهم العذاب، ويسلط عليهم العذاب إلى أن تقوم الساعة، وفي الآخر برضه هم ما سلبوش نبوة النبي ولا منعوا الخير عن المسلمين، فخسروا الدنيا والآخرة، ذلك الخسران المبين. أنا عايز أستفيد من الكلام ده ليا أنا بقى، عايز اسقط الكلام ده عليا عشان ما يبقاش القران مجرد بقرا اقوال بني اسرائيل، لا عن بني اسرائيل او حاجه، لا لا. الحاصل عشان اهل الكتاب لما حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفضل العظيم، الله سبحانه وتعالى بين ان لا، الفضل بيد الله، انتوا ما دخلتوش في فريق دخل في طاعه الله، وفي فريق امن بالله ده هيديله اجره مرتين الايات، لكن في فريق تاني من اهل الكتاب ما رضوش، اصروا على العناد والشقاق والامتناع عن الاقبال والاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه يطيع النبي تحت مظلة الإسلام، رفضوا تكبروا وحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله في شأنهم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. كانوا يتمنوا المسلمين يرتدوا عن دينهم ويرجعوا، لأنه في غيرة في حسد في قلوبهم، إزاي هو يسبقه؟ إزاي هو يبقى عندهم الأنبياء؟ إزاي إحنا النبي الخاطب يبقى من عندهم مش من عندنا؟ هذا الحسد ما نفعه بل ضرهم، وكل حاسد حسده مردود عليه بغليان وحقد واحتراق في الدنيا، يفضل ياكل في نفسه، وعذاب في الآخرة مش هيلاقي أجر، هيلاقي عقوبة بكل ما اعترض فيه على قضاء الله سبحانه وتعالى. فالإنسان حريب العاقل، حريب العاقل إنه يجاهد نفسه على ترك صفة الحسد. نلاقي نفسي معترضة، قلبي معترض، بحسد حد على نعمة
بدل ما اقعد اكل في نفسي واحسد الانسان ده او اعمله مكيده او اشوف حاجه عشان اسقطه او عشان اضره او عشان اعمله مصيبه، لا اجاهد نفسي ان انا ارضى بقضاء الله، فضله عليا خلاص ذلك فضل يؤتي من يشاء. فضل اي حد في حياتنا نقابله ولقيتي انسان ربنا فضله عليكي باي نوع من انواع الافضال، نرضى بقضاء الله، ندعي له بالزياده واقول لعل لو النعمه اللي جت اللي كانت عنده دي جت لي انا قد تضرني، وارضى بقضاء الله واستسلم، هتنزل السكينه والبرد على القلب والحسد هيذهب من النفس وهيبقى القلب وهيصفو، وربنا سبحانه وتعالى هيرضى عنك وهيبدلك يعني مقابل رضاك بقضاء الله وتقسيمه الملك رضا في قلبك لا يعلمه الا من جرب انه يدفع عن نفسه هذه الصفه السيئه جدا اللي ربنا بيبغضها. فلما الاقي نفسي بحسد حد بدل ما اغل والشيطان يديني سكه وافضل اغل واحقد وادور وادبر واكيد المكائد، لا اقف، هو انا بحسدها ليه؟ هو انا بحسده ليه؟ عشان عنده ايه، فلوس؟ لا والله ازيك، فضل الله يشتري، يمكن الفلوس لو جات لي انا هروح في مصيبه. طب بحسده ليه؟ عشان عنده مكانه انا مش عندي؟ والله يمكن لو كنت حطيت في المكانه دي كانت تبقى النهايه. واقول والله اكيد اكيد ربنا منع مني الخير ده، يبقى في حكمه انا راضيه بيها. طب مش قابله الكلام ده، مره مع مره هتقبلي بالدعاء في السجود، هتقبلي بالتضرع الى الله، هتقبلي بالبكاء لله سبحانه وتعالى، هتقبلي بعلمك انه الحقد والحسد مش هيغير شيء نهائي، لان الله سبحانه وتعالى ده احد يقدر على تغيير سنه اراد الله او فعل اراد الله او عمل او اي شيء ربنا سبحانه وتعالى اراده لا يستطيع بشر ان يغيره. بالفهم عن الله ان انا عارف المستحيل هقدر اغير اقدار الله، ولا ما قدر الله على العباد اهدى واحاول اجاهد نفسي واحملها على الرضا بقضاء الله حتى لو قصادي ده احسن مني، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. مع كثره الدعاء والتضرع وان الله يذهب عن قلوبنا الحسد ان شاء الله القلب يصفو من هذه الصفه، نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا سلامه القلوب. يعني يعلم انه فضل اهل الكتاب انه مش هيقدروا على فضل ابدا ربنا اعطاه لحد، وافضل الـ يعني النعم واعظم الافضال النبوه. فالنبوه دي من اعظم النعم وافضل الكرامه انه يرزق انسان انه يكون نبي، فده فضل وكرامه من الله سبحانه وتعالى لا يقدر احد ابدا ان يسلبها منه، مستحيل. ربنا اراد النبي صلى الله عليه وسلم يكون خاتم الانبياء وافضل البشر، استحاله. حقد، حسد، دبر، كاد، ايه اللي حصل؟ ولا حاجه، كل كيدهم جعله الله في نحورهم، وظل النبي نبي وفضل الله والى ان تقوم الساعه. يبقى كل الاسى والحزن والمكائد رجع على مين؟ رجع على صاحبه. يبقى العقل يعمل ايه؟ يفكر، يفكر قبل ما يحسد. الحسد ده هيأتي بخير؟ الحسد ده هيغير اقدار الله؟ الحسد ده هيخلي نعمل عند الحاسد تزول وتجيلي؟ لا. طب حتى لو هيقول لك لا انا مش عايزاها تجيلي بس نتساوى، لا هي تبقى عندها ولا انا عندي، احنا الاثنين زي بعض، مش هيحصل برضه. لو اراد الله سبحانه وتعالى الرفعه لاحد ما استطاع قوه الارض كلها ان تمنع هذه الرفعه، ولو اراد سبحانه وتعالى ان لا يكون الانسان حاجه محدش يقدر برضه يغير. فهو مجرد فكره شيطانيه بتملأ بعض القلوب اللي هي لسه ما تعالجتش او فيها مرض. يبقى اسعى لو لقيت نفسي اي شيء في نفسي من هذا القبيل، اسال الله سبحانه وتعالى ان انه يصرف عني هذا الحسد ويصرف عن قلبي الحسد، واعلم انه الله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم لو اعطى لحد نعمه ما ادهاليش قادر ان دي نعمه افضل منها احسن تقربني الى الله. ان كانت نعمه دنيويه حجبها عني لحكمه بالغه، ولعل لو جات لي الدنيا تخربني، وان كانت نعمه دينيه اقول لعل لو جات لي النعمه الدينيه دي تخربني ربنا يفتح لي باب تاني ما فتحه له. يعني مش لازم كلنا نبقى في نفس الباب، مش لازم كلنا نبقى في نفس الباب، قد يفتح الانسان عمل خفي في نجاته، وقد يفتح الانسان عمل جلي في هلاكه. محدش عارف النجاه فين، انت ممكن يفتح لك باب دعوه وتبقى مشهوره في وسط الناس كلها بس في الاخر جسر ناس تعدي على ظهرك وبعدين يقظه فيك في النار، نسال الله السلامه. والعكس ممكن الله يفتح لك عمل خفي تكون فيه نجاتك. فمحدش عارف ايه اللي هينجو بايه. الناس المخلصه اللي هي همها الاخره ما بتختارش نفسها، ما بتختارش نفسها، بتترك الامر وتفوض امرها الى الله، الله هو اللي يختار لها. انا مش عارفه العمل الجلي هو اللي ينفعني عند الله ولا الخفي، انا مش عارفه الدعوه اللي تنفعني ولا ان انا اسكت، انا مش عارفه ان انا اعاني من القران ولا انا ابقى تابعه، انا مش عارفه اللي ينفعني اكون قائد ولا ابقى تابع، انا مش عارفه ايه اللي ينفعني وافوض امري الى الله. انا افوض امري الله، هو اللي يختار لي، يختار اذا كنت اكون في اي موضع وفي اي مكانه. فافهم ده عشان اعرف فضل الله بيد الله يؤتي من يشاء، ومهما سعينا ومهما جاهدنا ومهما حاربنا مش هنقدر ناخد شيء ربنا ما ارادوش، ومش هقدر ان انا في يوم من الايام ان انا امنع نعمه ربنا سبحانه وتعالى ارادها العبد. مستحيل لا اقدر امنع نعمه ربنا اعطاها العبد ان توصل له، ولا هقدر في نفس الوقت ان انا اخد حاجه ربنا ما ارادليش. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك له. فتح باب رحمه لحد؟ مستحيل اقدر يمسكها، مستحيل. باب رحمه في مال، باب رحمه في عيال، باب رحمه في زوج كذا، باب رحمه في اي باب من الابواب ربنا فتحه فلا ممسك لها، مستحيل حد هيقدر يمنع. كم من انسان حاول يسقط الشيوخ، وكم من انسان حاول يحارب في البخاري، اين البخاري؟ حاول يحارب في العلماء الاربعه والائمه الاربعه والفقهاء وما بيفهموش حاجه، يحاربوا في ابن تيميه، وقع حاجه فلا ممسك لها، ما قدروش يعملوا حاجه خالص، ذهبوا الى ما ذهبوا اليه وظل الائمه. فحدش يقدر يمنع رحمه من الله ابدا ابدا، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. والعكس، لو ربنا سبحانه وتعالى امسك حاجه ما حدش يقدر يرسلها، خلاص امسك عني شيء، منعني من شيء، لم يقدر لي شيء. لو العالم كله اجتمع عشان الشيء ده يبقى مقدر ليه، مش هيحصل. كم من حاجه الواحد سعى فيها بكل جهده عشان ينالها وما قدرش، ليه؟ الله ما قدرهاش، ما اردهاش، مش هيحصل. فالفهم ده بيدي راحه للنفوس وانشراح للصدور وصفاء للقلوب وود بين العباد، ويخلينا اخوه كلاب متحابين. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا من فضله، وان يعطينا من فضله، وان يوسع علينا ارزقنا، وان يعطينا ما ينفعنا، ويصرف عنا ما يضرنا. وكل شيء ربنا قدره علينا احنا راضين به، وعندنا قناعه ان الله سبحانه وتعالى لا يفعل لعباده الا الخير، والا ما فيه نفعهم في الدنيا ونفعهم في الاخره. ما يفعل الله بعذابكم شكرتم وامنتم، الله لا يفعل شيء الا في خير العباد. فهمنا ام لم نفهم؟ عقلنا ام لم نعقل؟ ادركنا الحكمه ام لم ندركها؟ دي صفات الله، ولابد للناس انها تفهمها وتعقل عنها. وكده تبقى انتهينا من تفسير الصوره بفضل الله ونته ورحمته. اسال الله سبحانه وتعالى ينفعنا بهذا العلم، ويجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.